بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية 109 من سورة التوبة. هذه الآية تبين لنا وتعطينا قاعدة حسب ما سميناها في بعض كلماتنا السابقة، قاعدة من قواعد السلوك المعنوي وبناء الفرد والمجتمع الصالح. وقد عرضت بشكل استفهام، أفمن أسس، سؤال استفهام لطلب المقارنة والتمييز بين بنيانين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ هذا طبعا ليس استفهاما حقيقيا، لأن الله تعالى يستحيل أن نتصور في حقه أنه يستفهم عن شيء، هذا ليس استفهاما حقيقيا، وإنما هو استفهام استنكاري وتقريري. استنكاري للذين رضوا بأن يتبعوا طريق الباطل ويبنون بنيانهم على شفا جرف هار. هل من المعقول أن تقبلوا بأن يكون بنيانكم على شفا جرف هار فينهار بكم في نار جهنم؟ هل هذا أفضل من أن يكون بنيانكم مؤسسا على تقوى من الله ورضوان؟ ليس معقول، لا يمكن لعاقل أن يختار البنيان الثاني على الأول. فإذن هو استفهام أولا استنكاري، يستنكر حالة أكثر الناس حينما يتركون تأسيس بنيانهم على تقوى من الله ورضوان ويذهبون ويؤسسون بنيانهم على شفا جرف هار. وبنفس الوقت يعني هو استفهام يمكن أن نجعله بحسب تعبير طبعا اللغويين وأهل الاختصاص استفهام تقريري، يعني يريد أن ينتزع من المخاطب إقرارا واعترافا حينما يسألك، يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ طبعا ستقول: لا، بالتأكيد من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان هو الخير. فإذا أخذ منك هذا الإقرار وهذا الاعتراف، حينئذ لو أراد أن يقيم الحج عليك ويحاسبك لا يكون لك هناك أي عذر، باعتبار أن أقررت على نفسك بأن البنيان المؤسس على التقوى هو الخير. إذن لماذا لم تؤسس بنيانك على التقوى؟ هذه الآية طبعا لمن يتتبع سورة التوبة يراها تأتي بعد آيتين تحدثت عن المقارنة بين مسجدين، مسجد ضرار الذي أسسه جماعة من المنافقين لأغراض ولأجندات كما يقال في مصطلح اليوم معينة، هي محاربة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الآيتين السابقتين على هذه الآية قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. لأي شيء اتخذوا هذا المسجد؟ للإضرار ولإلحاق الضرر بالمسلمين. وكفرا، مسجد واتخذ كفرا، وتفريقا بين المؤمنين لإحداث الفرقة والانشقاق، وإلا يوجد مسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجتمع فيه المسلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصلون خلفه، يأخذون منه تعاليمه. لماذا هؤلاء ينشئون مسجدا آخر في نفس المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف، إذن لماذا أسسوا هذا المسجد المعروف بمسجد ضرار؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الحق الضرر بالمسلمين، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، لكي يرصدوا فيه ويجمعوا فيه ويحزب فيه كل من يريد أن يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. أي حسنى هذه وأنتم بنيتم هذا المسجد لهذه الأغراض الضارة؟ والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. إياك أن تحضر في هذا المسجد معهم. لمسجد، هذا المسجد المقابل لهذا مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من حين أول ما أسس من حجر الأساس، أحق أن تقوم فيه. ذلك لا تقوم فيه، هذا أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طبعا حينما يعرض التساؤل علينا وعلى أي عاقل لا يتردد بأن المسجد الثاني الذي يجب أن تقوم فيه هو الثاني الذي أسس من أول يوم على التقوى ورضوان من الله للمسجد. لماذا يؤسس؟ ها، يؤسس لجمع شمل المسلمين لكي يستفيدوا، لكي يقوموا بعمل مثمر. بينما ذلك المسجد المقابل مسجد الضرار كما واضح من الأهداف التي وصف بها، إنما هو مسجد على عكس هذه، على عكس هذا. فحينما يأتي هذا السؤال إذن جوابه سيكون واضح، أن البنيان المثمر، البنيان الباقي، البنيان الدائم المبارك هو الذي يستند إلى هاتين الركيزتين. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، ركيزتين تقوى من الله ورضوان. التقوى تعلمون من اللغة من الاتقاء والاجتناب والحمية كما يقال. فإذن فيه ركن، ركن تقوى، يعني التقوى يعني تجنب كل ما هو سيء، كل ما هو خبيث، سواء على مستوى النيات أو على مستوى الأعمال. فلا ينشأ رياء ولا سمعة ولا لحب الجاه ولا لطلب الدنيا ولا لكي أي أغراض أخرى يحاولون تحصيلها غير رضا الله تبارك وتعالى، ولا تكون مصادر مثلا التمويل غير مشروعة، ولا الأيدي التي تشارك فيه أيادي غير نظيفة، وهكذا. إذن على تقوى، أسس على تقوى، هذا الشيء الأول، وهو اجتناب واتقاء كل ما هو سيء وخبيث. بعد الركيزة الأخرى ورضوان من الله، اتقاء واجتناب العوامل السيئة والسلبية وتحصيل العوامل الإيجابية، بأن تكون مصادر المال لبناء المسجد مشروعة، الأيدي نظيفة، النيات التي بني عليها هذا المسجد وأسس عليها هذا المشروع نيات صالحة، وكذلك الفعاليات والنشاطات التي تدور فيه أيضا كلها فعاليات إيجابية وفعاليات خير. هذه إذا الركيزتان لبناء هذا المسجد الذي أسس على التقوى. مقابله ماذا؟ خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، شفا أي حافة، وجرف تعلمون جرف النهر أو البحر أو جرف البئر، بنى بنيانه على شفا أي حافة جرف، جرف نهر، وأي جرف هار متصدع متشقق لأن الماء ينخر تحته بحيث باقي هكذا فقط شكل، أي حركة تكون عليه وأي ثقل تكون عليه ينهار ويسقط هار. فماذا تنتظر بمن يجعل ويؤسس بنيانه على هكذا موقع، على شفا حافة جرف، جرف نهر هار ضعيف متصدع غير متماسك، نخره الماء من تحته يريد أن يبني عليه، طبعا النتيجة تأتي مباشرة فانهار به في نار جهنم، الانهيار والفشل والسقوط، هذا نتيجة طبيعية. فهل هذه مقارنة إذن بين هذين البنيانين؟ القضية وإن كانت كما في الآيتين السابقتين هي قضية في المسجدين، مسجد الضرار الذي أسسه المنافقون في قضية معروفة، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخرج إلى تبوك وقالوا له بنينا مسجدا لكذا ظرف، كاذبين منافقين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدهم بأن إذا رجع من تبوك سالما سيزورهم إلى هذا المسجد ويصلي فيه. نزلت هذه الآيات فأمر بإحراق هذا المسجد، وأحرق مسجد ضرار مقابل مسجد أسس على التقوى من أول يومين، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل مسجد قباء على أي تقديرين. فإذا هذه الآيات وإن كانت نزلت في هذه القضية بحسب الآيتين 107 و108، لكن القرآن تعلمون هو نزل في حالات معينة في وقائع معينة، لكن هو كتاب خالد، كتاب يستفيد منه كل الأجيال. ولو حصرنا كل آية بمورد نزولها وسبب نزولها والقضية التي كانت مثلا بسببها نزلت هذه الآيات، هو لم يستفد منه هذه الأجيال، ولم يكن كتابا خالدا إلى يوم القيامة. فهو صحيح الآيات نزلت في قضية هذين المسجدين والمقابلة بينهما، لكن تلاحظ الآية التي نحن بصددها بعدين عممت الاستفادة من هذه الواقعة وأخذت منه درسا عاما، انطلقت من قضية المقارنة بين المسجدين إلى قضية مقارنة بين بنيانين. أي بنيانين؟ أفمن أسس بنيانه بعد خرج من الحالة الخاصة حالة مقارنة بين مسجدين، لا، أصبحت المقارنة بين بنيانين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه؟ فإذن هذه الآية تعطينا، لذلك عبرنا عنها، تعطينا قاعدة، قاعدة للسلوك والبناء، بناء المجتمع والفرد، أنه حين نقارن بين بنيانين، أي بنيانين؟ سنذكر أمثلة على ذلك. روى في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق عليه السلام في تأويل هذه الآية، أفمن أسس بنيانه، قال عليه السلام: وكل عبادة مؤسسة على غير التقوى فهي هباء منثور. شوف، انطلق من قضية بنيان مسجد من الطابوق والمواد البناء الأخرى، لا، إلى حالة معنوية. كل عبادة أسست على غير التقوى إذن هي هباء منثور. فإذن في ضوء هذا المعنى الواسع نستطيع أن نخرج بنتيجة عامة من هذه الآية، وتكون هذه الآية قاعدة لنا في حياتنا في سلوكنا، أنه هذه النتيجة، أن كل حالة، كل مؤسسة، كل مشروع سواء كان فردي أو اجتماعي يراد له أن يكون صالحا سواء على صعيد الفرد أو على صعيد المجتمع ومثمر ومتين، لابد أن يبنى على هاتين الركيزتين وهاتين القاعدتين الأساسيتين. القاعدة الأولى بحسب ما ذكرت الآيات الشريفة المتقدمة أن يشتمل على ركنين، يستند إلى أساسين. الأساس الأول في ذاته أن يكون هذا المشروع وهذه المؤسسة وهذه الحالة، أي حالة، سنذكر نماذج لهذه الحالات إن شاء الله تعالى، أي حالة، أي مشروع على صعيد الفرد على صعيد المجتمع، لابد أن يكون له أساسان، ركنان، حجر الأساس. مو نقول يوم وضع حجر الأساس، فحجر الأساس لابد أن يشتمل على ركنين ليكون بناء صالح. أولا، ركن الأول أن يكون الغرض من هذا المشروع أن يكون صالحا مبنيا على تقوى من الله ورضوان، أن يكون متجنبا لكل ما هو سيء وخبيث ورديء سواء على مستوى الأغراض والنيات أو على مستوى الأعمال، وأن يكون طالبا فيه رضوان الله تبارك وتعالى، وتشترك فيه كل عناصر الخير والبركة والصلاح. إذن هذا الأمر الأول، تقوى من الله، أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان. الأمر الثاني، الركن الثاني، أن يكون القائمون على هذا المشروع، هذا البنيان بشكل عام، والمدبرون لأمره والعاملون فيه والمديرون لفعالياته ولنشاطاته أن يكونوا صالحين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا مهم، لا يكفي فقط البنيان أن يكون مؤسسا على تقوى من الله ورضوان، هذا الركن الأول. والركن الثاني في حجر الأساس، ولكي يستمر ويدوم صلاحه، أن يكون فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالقائمون على هذا المشروع لابد أن يكونوا ناس نظيفين، ناس مخلصين، نياتهم طيبة وخالصة لله تعالى وصالحة، لكي يكون هذا البنيان بنيان خير، بنيان مثمر، بنيان بركة. فلاحظ انطلقنا إذن من الآية الشريفة التي كانت هي في سياق حالة معينة، لكن القرآن الكريم من خلاله الله تبارك وتعالى يعطي قواعد عامة، ينطلق من مثال خاص، من قضية خاصة، من واقعة معينة. لكن لاحظوا، بدأ بمسجدين، مسجد ضرار ومسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن انطلق إلى حالة عامة. أفمن أسس بنيانه، كل بنيان لابد أن يكون هكذا، أن يكون أصله ومبتدأه صالحا مبنيا على تقوى من الله ورضوان، وأن تكون ديمومته واستمراريته صالحة. بأن ماذا؟ بأن يكون فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا بذلك تضمن أن يكون المشروع صالحا مؤسسا على التقوى، ويكون مثمرا مباركا. اليوم نحن بخدمتكم أيها الأحبة، من الشباب، من طلبة الجامعات الذين وفدتم بهذا العدد الغفير، جزاكم الله خير، إلى النجف الأشرف لتقديم التعازي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه باستشهاد زوجه بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأريد أن ألفت نظركم، بعد أن أسسنا هذه القاعدة، أريد ألفت نظركم إلى أن كيف تستفيدون من هذه القاعدة القرآنية في بنيان حياتكم. أنتم الآن في مفترق طريق، وأنتم الآن بصدد وضع حجر أساس لعدة مشاريع بناء، عدة مشاريع بناء. في كل بناء لابد أن تلاحظوا هذه الآية. هذه الآية جعلوها شعارا لكم، نبراسا، بوصلة تنظم حياتكم. في كل مفترق طريق اسأل نفسك، قل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. في كل مفترق، في كل منعطف، ضعوا هذه الآية بهذا الفهم الذي ذكرنا. لنذكر أمثلة على مشاريع البناء الأنتم مقبلون عليها، والآن أنتم بصددها، تضعون الآن في حياتكم حجر الأساس لعدة مشاريع. المشروع الأول بناء ذاتكم، بناء نفسكم، بناء علاقتكم مع الله تعالى، بناء مستقبلكم المعنوي. أنتم الآن شباب دون 20 عاما أو قريب 20 عاما، يعني بعدكم حديث عهد بالصبا، قبل البلوغ كنتم صبيانا، وقلم التكليف والتشريف الإلهي مرفوع عنكم، لكنكم الآن بلغتم سن البلوغ، سن الرشد، وشرفكم الله تعالى بالتكاليف الإلهية، ففتحت لكل واحد منكم ملف وإضبارة كما يقال، يدون فيها أعمالكم. هاي قبل سن البلوغ لم يكن هذا، كان القلم مرفوعا عنكم. فإذا الآن بدأ عندكم الآن العد، وبدأ عندكم الإحصاء الآن والتدوين، إذن أنتم تضعون حجر أساس الآن لبنيان أنفسكم، لبنيان آخرتكم، لأن هاي بعد من الآن فصاعدا سوف تسجل هذه الأعمال وتدون وتحاسبون عليها، وإن شاء الله كلها صفحات بيضاء نظيفة مليئة بالأعمال الصالحة. فإذا لاحظ هذا المشروع الأول اللي أنتم بصدد بنيانه، بنيان ذاتكم وأنفسكم وحياتكم الآخرة الباقية، لأن بدأ العداد الآن يعود عليكم أعمالكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هاي ما كانت قبل الآن، قبل الآن كنتم قبل البلوغ لا يسجل عليكم هذه الأعمال. فهذا إذن هو المشروع الأول الذي أنتم بصدده وتضعون حجر الأساس له. فاذكروا إذن واستحضروا هذا المعنى للآية الشريفة حتى تكون مصداق لدعاء الإمام السجاد عليه السلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. الآن بدأ العداد يعد، فمن الآن فصاعدا أن تكون تلتفت إلى ما قاله الإمام السجاد عليه السلام، أن تكون حياتك والأعمال التي تدون في صحيفتك. لاحظ إذن الآن أنت هذا المشروع الأول الذي أنت بصدده، بنيان نفسك وذاتك وآخرتك بعد أن كنت معفوا من هذه الأمور والقلم مرفوع عنك قبل سن البلوغ. وهذا أهم المشاريع الذي نحن بصددها، هو هذا محور حياتنا، وهذا كل المشاريع الأخرى يمكن أن تهون، ننجح فيها أو نفشل. نريد أن ننجح إن شاء الله في كل مشاريعنا، لكن وهذا المهم، أن تكون العلاقة مع الله تبارك وتعالى متينة وصالحة. لذلك تلاحظ الأحاديث الشريفة أعطت قيمة كبيرة للشاب الذي يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. من أول حياته يبدأ يحدد بوصلته بالاتجاه الصالح. من تلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة، يوم الحرور. تتحدث الآيات في القرآن الكريم عن المعاناة والحر والألم والنار التي فيها، وإذا سبعة هؤلاء يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء السبعة؟ نأخذ محل الشاهد. أولهم إمام عادل، محل الشاهد: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. نشأ، أسس بنيانه من أول يوم، من أوائل شبابه، من أوائل فتوته، من أوائل بلوغه، نظم حياته بالاتجاه الصحيح ونظم بوصلته بالاتجاه الصحيح. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، بنيان نفسه وبنيان ذاته، من أول يوم أسسه على تقوى من الله ورضوان، هذا هو من السبع الذين يظلهم. هذا بشرط، شوف لاحظ، شاب نشأ في عبادة الله، من أول أمره نشأ. يمكن يتوبون، قسم يتوبون لاحقا، لهم درجاتهم ولهم ثوابهم عند الله تعالى، لكن احكي لي عنها الخصوصية هاي. يظلهم الله تعالى بعرشه يوم لا ظل إلا ظله، هاي خصوصية ودرجة ما تعطى لكل أحد إلا لسبعة حددهم الحديث. أحدهم هذا شاب نشأ، لاحظ هذا التأسيس البنيان، أسس بنيانه على تقوى من الله. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه. لاحظ من أول يوم أسس بنيانه، وأنا أكرر هذا المعنى حتى يكون واضح تطبيقه في كل موارد حياتنا. فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. هذا فضل أن تؤسس بنيانك في هذا العمر، عمر الزهور الذي أنتم فيه، عمر طلبة الجامعات. عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل، أحب الخلائق، لاحظ الدرجة الرفيعة التي تحصلون عليها إذا أسستم بنيانكم على تقوى من الله ورضوان. إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حدث السن، في بداية فتوته وشبابه، في صورة حسنة أيضا جميل مرتب تهواه الأنفس والأعين التي تتوجه إليه. وندري أنكم مبتلون بهذه الأمور في حياتكم الجامعية، لكن لاحظ ما أعد الله لك حتى تستصغر هذه الأمور التي تتعرضون لها. إن أحب الخلائق، أي منزلة هذه أن تكون أحب الخلائق إلى الله عز وجل؟ شاب مثلكم حدث السن في صورة حسنة، لكن بأي شرط؟ جعل شبابه وجماله لله وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته. الله تعالى يفاخر به الملائكة ويتحداهم به، يقول هذا عبدي حقا. لاحظوا إذن هذا المشروع الأول الذي أنتم بصدد بنائه، فاجعلوا شعاركم أفمن أسس بنيانه. المشروع الثاني الذي أنتم بصدده أيضا، أنتم طلبة جامعيون وإن شاء الله تكملون دراستكم اللي اخترتموها إن شاء الله بحسب رغبتكم وبحسب معدلاتكم، إذن أنتم ناظرين إلى مستقبلكم اللي ستبنون إن شاء الله بعد تخرجكم، إذن إن شاء الله كلكم تجدون الفرص المناسبة لكي تعملوا سواء في الوظائف الرسمية أو في غير الوظائف الرسمية. نسأل الله تعالى أن يخلص العراق من هذه المحن التي فيه، وتزدهر الحياة فيه وتكون سعيدة إن شاء الله، وكل واحد منكم يجد له فرصة عمل مناسبة له. إذن هذا المشروع الثاني والبنيان الثاني الذي أنتم بصدده وتضعون حجر الأساس له، مستقبلكم المادي. هو مو احنا نقول يبني مستقبله، ها لما يبحث عن عمل ويريد عمل أو يدرس بالسادس العلمي حتى يحصل معدل عالي حتى يقبل في كلية جيدة، ماذا كلمتنا المتداولة؟ يبني مستقبله. الآن أنتم إذن تضعون حجر الأساس لبناء هذا المستقبل، فلا بد أن تختاروا الطريق والمستقبل والبناء المؤسس على تقوى من الله ورضوان. لا يكون أي فرصة تنفتح أمامك تركض فيها، لا، عليك أن تتوقف وتتأمل وتدرس هذه الفرصة. هل هذه الفرصة من العمل مؤسسة على تقوى من الله ورضوان، أم لا مؤسسة على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله؟ لاحظوا الآية. إذن هذا البنيان الثاني اللي عليكم أن تلاحظوا فيه هذه الآية، وهو مستقبلكم المادي، سميه الاقتصادي، الكسب، المعاش، أي شيء تريده. وهذا أيضا نحن فعلا نسميه حتى بالمصطلح، مو بس بالقرآن يسميه بنيان، لا، وإحنا نسميه يبني مستقبله. هو هذا يبني مستقبله. فالآن أنتم تضعون حجر الأساس أيضا هذا المشروع الثاني، وهو مستقبلكم هذا والعمل والكسب وطلب المعاش. ما لا يمكن لأحد أن يكون بلا طلب معاش في هذه الدنيا، فلا بد أن تؤسسون، لا تركض وراء أي فرصة. ولو دخلت في فرصة مو بس في بداية العمل تجعل هذا شعارك، لا، على طول وجودك في العمل، حسب تعبير نقول ابتداء واستدامة، يعني في ابتداء البنيان عند وضع حجر الأساس، واستدامة أي على طول الخط تراقب هل هذا بنيانك على الأسس السليمة أم لا. المشروع الثالث الذي أنتم بصدد أيضا وضع حجر الأساس له، وهو يأتي لحظة التدرج في هذه المشاريع، هو الحمد لله بنيت مستقبلكم الآن طلبة جامعيين، بعد إن شاء الله قليل تتخرجون تجدون فرصة عمل تكسبون. ما هو المشروع الثالث الذي تبنون؟ مشروع الزواج، تريدون أن تتزوجوا، تبنوا أسرة سعيدة صالحة. أيضا تذكروا في هذا البنيان حينما تضعون حجر الأساس لهذا البنيان وتبحثون أنتم، سواء نتحدث مع الشباب والشابات أكيد على حد سواء، أنت أيها الشاب، أنت أيها الشابة، حينما تريدون أن تختاروا قرينكم، رفيقكم، شريك حياتكم لكي تبنوا معه الحياة الزوجية السعيدة، لابد أن يكون اختياركم مبنيا على تقوى من الله ورضوان. الزواج أيضا بنيان، لا في الأحاديث الشريفة سمي بنيان، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. إذن أحب بناء، لاحظ الحديث تسميه بناء، فمن أطبق الآية أفمن أسس بنيانه على التزويج، الحديث سمته بنيانا، فالآية فعلا إذن جارية فيه. فهذا المشروع الثالث للبناء الذي أنتم أيضا بصدده عن قريب بإذن الله تعالى، وربما بعضكم يباشر فيه لأمور ميسرة. ليش؟ لا ماكو حاجة ينتظر تخرج من الجامعة، لا الأمور ميسرة والله تعالى مفضل على والديه وأموره جاهزة، ليش يتأخر؟ فإذا ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج، هذا المشروع الثالث. إذن فتريد أن تبني أسرة سعيدة، بناء سعيدا أحب إلى الله عز وجل من التزويج، ابنه على تقوى من الله ورضوان. وهذا ما أوصت به الأحاديث الشريفة، النتيجة التي نخرج منها من تطبيق الآية الكريمة. الأحاديث تخاطب مثلا الشاب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليك بذات الدين، شوف ابني بناءك على أسس من التقوى ورضوان. وتخاطب المرأة أيضا، توجه لها نفس الخطاب، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ابحثوا عن هذه المقومات الحقيقية للسعادة لتضمن بها السعادة. أكو أمور أخرى توفر سعادة لكن ما تضمن معها السعادة، يمكن أن لا تتحقق، لكن مع هذه الأسس لا تتحقق إن شاء الله السعادة. فإذا هذا المشروع الثالث للبناء الذي أنتم بصدده، أيضا ضعوا نصب أعينكم هذه الآية. المشروع الرابع الذي أنتم بصدده أيضا وهو ما بعد المشروع الثالث وهو الزواج، ماذا؟ مشروع الإنجاب. أيضا تفكرون بإنجاب ذريتين صالحتين طيبة تكون عاقبتهم إلى خير ويكونون امتدادا لكم، وإذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ ولد صالح يدعو له يذكره بخير في لكي يبقى امتدادك في هذه الدنيا حتى بعد العمر الطويل، تنجب ذرية صالحة. كيف تنجب هذه الذرية الصالحة؟ كيف تبني هذا البنيان، بنيان الذرية الصالحة؟ بأن تؤسسه من أول يوم، من أول يوم، مو فقط يعني من ولادتهم تعتني بتربيتهم، لا حتى قبل الولادة باختيار الزوجة الصالحة في المشروع الثالث اللي ذكرناه، هذا هم هو تأسيس للمشروع الرابع وهو الذرية الطيبة، تشرف على تثقيفهم، على تربيتهم تربية صالحة، تتابعهم، تجنبهم الأمور السيئة وأصدقاء السوء، تتابعهم تراقبهم من دون طبعا عسر ومشقة وتكلف وتخليهم ينفرون منك، لا طبعا برفق ولين وحكمة وموعظة حسنة كما في الآية الشريفة. طبعا كل واحد من هذه النقاط هو يحتاج إلى التفصيل، ألست بصدده الآن، أنا أبين الخطوط العريضة والعامة، كل واحد منكم إن شاء الله ومنكن، الخطاب موجه للجميع، يحاول أن يثقف نفسه ويقرأ طبعا الكتب النافعة في كل مجال من هذه المجالات. فلكي تبني ذرية صالحة لابد من أول يوم، من أول يوم تبني على أسس صحيحة البناء. إذا من أول يوم بنيت على بناء صحيح وتأخذ لهذا الشاقول مال البناء، ماكو شوف الجدار ده يصعد صحيح، وذول طلاب الهندسة يعلمون عندهم جهاز المساحة ويأخذون بصورة يشوف هذا كل أيضا صحيح الأبعاد والتوازنات، هذا شوف كله، لأنه لا سمح الله إذا صار اعوجاج بالبناء فباستمرار البناء يزداد الاعوجاج. من أول يوم يجب أن تكون هناك متابعة. لذلك شوف الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم على الحجر. هل يمكن أن يزول؟ لا يزول. فتعلم الخير ورب نفسك عليه، ربي أطفالك، الكلام الآن مع الذرية، ربيهم من أول أمرهم على ذلك، يكون بنيانهم ثابتا راسخا لا يزول كالرسم على الحجر. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال العلم من الصغر كالنقش على الحجر. فلا تريد ترتاح وتطمئن من أول يوم ابني ذريتك بناء صحيحا على التقوى ورضوان من الله. إذا ما نشأوا هكذا يمكن بفضل الله وبلطفه أن يمكن إصلاحهم لاحقا، لكن تكون مسألة شاقة وصعبة. إذا لاحظ كم بنيان أنتم بصدده وبصدد وضع حجر الأساس له، وهكذا شوف أيضا هي كلها تطبيقات للآية الشريفة أفمن أسس بنيانه، وتتوسع تطبيقات هذه الآية وتتوسع حالة التي تنطبق عليها الآية لأي مشروع لأي بنيان، إلى أن في أوسع أشكالها تنطبق على من يريد أن يبني دولة صالحة، من يريد أن يبني مجتمعا صالحا، قيادات الدينية والقيادات السياسية، هؤلاء أيضا مشرفون على بناء مجتمع وبناء دولة وبناء أمة، فلا بد أن يبنوه على هذا، على تقوى من الله ورضوان. خصوصا هذين أعظم مسؤولية للبناء هما على هذين الصنفين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صنفان من أمتي إن صلحا صلحت أمتي وإن فسدا والعياذ بالله فسدت أمتي. من هم؟ العلماء والأمراء، القيادات الدينية والقيادات السياسية. هؤلاء فعلا هم مسؤولون عن أعظم بنيان، هالي بنيان أمة وبنيان دولة. طبعا هناك تفاصيل قد لا يسع وقت، أعلم أن وقت فعالياتكم مزدحم بالفعاليات، وأنا دخلت ربما بشكل عرضي بناء على رغبة بعض الإخوة في أن أتحدث إليكم، فلا بد أن لا أطيل، لأنها فعلا قضية خطيرة أثارها القرآن الكريم، وقضية المقارنة بين بنيانين، بنيان المسجد، نرجع إلى أصل الآية، بنيان المسجد الضرار وبنيان المسجد الأسس على التقوى. لاحظوا مسجد معنى أن شعاره وصورته وظاهره ظاهر ديني مسجد، لكن ماذا يستبطن في داخله؟ يستبطن الكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، وهو مسجد بحسب الظاهر والمرفوع عليه لافتة دينية. هذه قضية خطيرة لا أريد أن أدخل فيها الآن لأن الحديث فيها طويل، لكن أريد أن أقول أنه هذه الآية لابد أن نجعلها. لذلك لماذا بدأت؟ قلت أول ما بدأت الحديث قلت تؤسس قاعدة. لاحظ الآن بعد أن رأيتم أمثلتها ومصادقها والحالات تنطبق عليها، رأيتم كيف أنها قاعدة عامة في كل تفاصيل حياتنا وسلوكنا، ابتداء من أنفسنا، من بناء أنفسنا، بناء أسرتنا، بناء مؤسساتنا، بناء مجتمعاتنا، بناء البشرية كلها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نحن مسؤولون عن بناء البشرية كلها بناء صالحا وفق هذه الأسس الرصينة. وبمناسبة طبعا السيدة الزهراء، استشهاد السيدة الزهراء، لابد أن نشير على أنه وكما هو واضح طبعا من كل الأمثلة والحالات المتقدمة والأنواع المتعددة للبنيان التي ذكرناها، تلاحظ الدور المهم للمرأة في كل بنيان من الأشكال التي ذكرناها، تلاحظ أن للمرأة دور أساسي في هذا البناء. يعني إذا أردنا أن نستعير من المصطلحات الهندسية مثلا اليوم، المرأة هي المدير التنفيذي، المدير الميداني لمشاريع البناء هذه التي ذكرناها. أما الرجل هو المهندس المصمم، هو المهندس المشرف، المهندس المتابع، المهندس المخطط، لكن المهندس المباشر للعمل الميداني والمنفذ هي المرأة. فتلاحظ إذن ما هي أهمية المرأة في كل أشكال هذه البنيان الذي ذكرناه. تشارك الرجل إن لم تكن دورها أعظم من الرجل، لا نريد أن نبالغ، لأن الله تعالى أكيد عادل وجعل التوازن بين المسؤوليات، بين الحقوق وبين الواجبات، لكن دور هو مشترك. المرأة هي المدير التنفيذي، المسؤول المباشر، المسؤول الميداني لهذا البنيان ولهذا العمل. أما الرجل هو العقل المدبر، هو المصمم للمشروع، هو المخطط للمشروع، هو المشرف، هو المتابع، هو المدقق، هو الذي يعالج الأخطاء إذا حصلت. فالدور متبادل ومشترك ويكمل بعضهم بعضا. والسيدة الزهراء بالتأكيد إذا لاحظنا كل أشكال البناء هذا الذي ذكرناه، فالسيدة الزهراء أكمل وأنجح من مارس البنيان في كل الأصعدة المذكورة. لاحظ على صعيد الذات، بناء الذات، السيدة الزهراء من الخمسة أهل الكساء اللي هم أكمل الخلق وأطهرهم وخلق الكون لأجلهم، الخمسة المطهرون أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى هي محورهم. نقول من هم الخمسة؟ فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هي محورهم. فعلى صعيد بناء الذات هي أنجح من بنى هذا الذات وأصبحت من أهل بيت العصمة والطهارة. على صعيد الأسرة أسعد أسرة وأطيب أسرة وأكمل أسرة وأطهر أسرة هي أسرتها، زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأبوها وراعي الأسرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأولادها الحسن والحسين وزينب سلام الله عليهم أجمعين. هذا على صعيد البنيان الثاني بناء الأسرة. على صعيد بناء الذرية هم أطهر ذرية وأطيب ذرية هي ذريتها الحسن والحسين سلام الله عليهم، والأئمة المعصومون سلام الله عليهم. بل النبي يقول فيها أنه كل نسب وسبب مقطوع إلا سببي وذريتي. ومن أين كان ذريته؟ من الزهراء خاصة، لم تكن له ذرية من غير الزهراء. فأكمل إذن أطيب وأطهر بناء للذرية هو كان بناء الزهراء. الله تعالى يمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالزهراء، إنا أعطيناك الكوثر، يمن على رسول الله ويذكره بهذا الفضل العظيم. على صعيد البنيان الآخر وهو بناء نسميه بناء العطاء، العطاء والبركة والثمار الطيبة للبشرية، أيضا هي بعد القرآن سماها الكوثر، ويعني الكوثر في اللغة الخير الكثير. فإذا أكثر بناء بركة وطهارة وثمرة وعطاء للبشر يعني هي الزهراء سلام الله عليه، بنص القرآن الكريم سماها الكوثر والكوثر الخير الكثير. فبناء الزهراء إذن كله ثمرة وكله عطاء وكله بركة. هذا النموذج الأكمل إذن للبناء. والحديث على كل طويل وفيه تفاصيل كثيرة، ربما نتركها إلى فرص أخرى. نسأل الله تعالى أن يسددنا في بنياننا في جميع هذه المجالات، ويجعلها فعلا مؤسسة على تقوى من الله ورضوان، لننال الدرجات إن شاء الله الرفيعة عنده. ونسأل الله تعالى أن يدخلكم في شفاعة أمير المؤمنين والزهراء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.